بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 11. وصلنا أنه في المرحلة دي من حياة سليمان ربنا ابتدى يأدبه عشان يرجعه لطريق التوبة، زي ما حصل مع أبو داود. آخر فترة في حياته كان فيها تأديب شديد، كذلك سليمان في آخر حياته بدأت التأديبات. وكتير ما نلاحظ ده في حياة أولاد الله. يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم في الفترة الأولانية اللي كان ماشي فيها بكبرياء بخصام بغش كانت الدنيا ماشية، إنما في الفترة الأخيرة من حياته تلاحظوا الأحزان كترت والتأديبات زادت عشان يرجعوا للتوبة بالتأديب. فعلى آخر حياته فقد رحيل وفقد يوسف وفقد عينيه، وكل ده كان مجال انه يقرب من ربنا ويتوب. داود بعد عملة بثشبع والمؤامرات بتاعته بدأت أحزان كثيرة، فقد أمنون وفقد أبشالوم وكاد يفقد المملكة كلها. كذلك سليمان في آخر حياته بسبب ارتباطه بسيدات بلا عدد وعدم أمانته في عبادته لله وابتدى يعبد أوثان، بدأ تأديب من كذا جهة. كل شوية يطلع واحد يعمل ثورة عليه ويسحب ناس من وراه، وبعد ما كان الناس بيحبوه جدا زي ما كانوا بيحبوا داود أبوه ابتدت روح التذمر تدخل الشعب، لأنه بعد ما كان البلد كلها رخاء وكان سخي جدا في عطائه، على آخر أيامه حصل كده انتكاسة اقتصادية وبقى يرهق الناس بضرائب كتير، فبدأت فيه كده نوع من الاعتراض في الشعب. وده اللي هنسمعه بعد كده في حياة رحبعام لما الناس تقول له أبوك كانت إيده تقيلة علينا خفها شوية. فده معناه أن سليمان على آخر أيامه بدل ما يريح الناس أكتر ابتدى يشد عليهم. كل دي كانت تأديبات، أن الرخاء قل وإن الهدوء والسلام ابتدى يروح وإن مشاكل كتيرة ابتدت تطلع. وآخر مشكلة شفناها بتاعت يربعام ابن نباط اللي سمعناه المرة اللي فاتت، وبعدين سمعنا بالنبي اللي مسك الرداء الجديد وقطعه 12 حتة وقال له أنت هتاخد 10 من ال 12، وبعدين قال له يا يربعام امسك في ربنا وخليك تبع ربنا وامشي ورا داود الملك عشان مملكتك تستقر، انت كده كده ربنا بيقول لك هيرسي عليك 10 اسباط. ففي عدد 25 يقول اخذ المملكة من يد ابنه على سليمان واعطيك اياها على يربعام اي الاسباط العشر، واعطي ابنه سبطا واحدا ليكون سراج لداود عبدي كل الايام امامي في اورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمي فيها، وآخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك وتكون ملكا على إسرائيل. فإذا سمعت لكل ما أوصيك به وسلكت في طرقي وفعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائدي ووصاياي كما فعل داود عبدي أكون معك وأبني لك بيتا آمنا كما بنيت لداود وأعطيك إسرائيل. الكلام ده كان بيتقال لسليمان، هكون معاك زي ما كنت مع أبوك وامشي كويس زي ما كان بيحب ربنا. سليمان ما سمعش الكلام، على آخر أيامه ترك عبادة الله وأهمل في العبادة وعبد أوثان بسبب الوثنيات. إنما عشان يبان أنه مش داود أبو سليمان بس، داود أبو كل الناس اللي هيمشوا في الصح. نفس الرسالة اللي كانت بتتقال لابنه الخصوصي سليمان بقت تتقال لأربعام، امشي ورا خطوات أبونا داود عشان ربنا يبارك لك. اليهود وقت ربنا يسوع له المجد كان يقولوا احنا ولاد إبراهيم، فيوحنا المعمدان قال لهم فين ولاد إبراهيم؟ الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. هو أنتوا عشان جدكم يعقوب اللي هو حفيد إبراهيم تقولوا احنا ولاد إبراهيم؟ لو كنتم أولاد إبراهيم كنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم أولاد أبوكم، ده المسيح اللي قال الحتة دي، وأعمال أبيكم تفعلون، أولاد الشيطان يعني. إذن ممكن تلاقوا واحد يكون أبوه روحاني جدا بدل ما يتعلم منه، واحد تاني يكون بيعرفه من بعيد يتمثل به وتشبه به ويسبقه. يعني الابن بالجسد ممكن ما يتعلمش، والابن في التلمذة هو اللي يتعلم. زي حكاية اليهود والأمم، اليهود اللي كان عندهم العهود والآباء والأنبياء ما مشيوش فيه وما كملوش طريق إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى النهاردة الأمم هم اللي مشوا في السكة، وبقينا كلنا اسمنا أولاد إبراهيم، كلنا اسمنا أولاد داود، كلنا بنسمع الآية دي وناخدها على نفسنا، خليك في خطوات داود أبوك عشان أبارك لك وأقيم كرسيك. إذا سمعت لكل ما أوصيك به وسلكت في طرقي وفعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائدي ووصاياي كما فعل داود عبدي أكون معك وأبني لك بيتا آمنا كما بنيت لداود وأعطيك إسرائيل وأذل نسل داود من أجل هذا ولكن لا كل الأيام. من أجل داود المحبوب الله يؤدب جدا ولكنه لا يلغي رحمته مع هذا البيت، بالرغم أن أخطاء سليمان أخطاء كبيرة ورحبعام بعد منه أخطاء كبيرة قوي، لكن كل شوية يقول من أجل داود عبدي، من أجل داود عبدي هأدب لكن مش هشيل الرحمة من البيت ده، هيفضلوا برضو بيت داود غالي عليه ويجي منه المسيح عشان داود نفسه. قد كده الدالة والمكانة عند ربنا. شوفوا كل واحد فينا ممكن يبقى له دالة عند ربنا لما يصلي كتير ويحب ربنا من قلبه ويخدم ربنا بأمانة، الحاجات دي ما تتنسيش عند ربنا أبدا ولا بعد ما تمشي انت من الدنيا، يفضل ربنا فاكرها لك وفاكرها في أولادك وأحفادك وأجيال بعد منك، يقول عشان خاطر داود عبدي. الناس تنسى ربنا ما ينساش، الأيام تخلي الواحد على الأرض يعني يبرد وبعض المشاعر الحلوة تطفي، لكن عند ربنا ما فيش أيام ما فيش زمان، فالمعروف والمحبة والعلاقة القوية تفضل دائمة إلى الأبد. وطلب سليمان قتل يربعام فقام يربعام وهرب إلى مصر إلى شيشق ملك مصر، وكان في مصر إلى وفاة سليمان. وبقية أمور سليمان وكل ما صنع وحكمته أما هي مكتوبة في سفر أمور سليمان. وكانت الأيام التي ملك فيها سليمان في أورشليم على كل إسرائيل 40 سنة، ثم اضطجع سليمان مع أبائه ودفن في مدينة داود أبيه، وملك رحبعام ابن عوضا عنه. من أكثر الشخصيات في الكتاب اللي شوية عليها علامة استفهام، 10 إصحاحات بنسمع عن أمجاد سليمان وعمق علاقته مع ربنا، وإصحاح أو 2 قلبنا بتوجع على سليمان الذي سقط سقوطا عظيما. لكن نميل مع أباء الكنيسة أن سليمان يكون تاب وربنا رحمه وقبله وترك له الوحي اللي كتبه سفر الأمثال وسفر الجامعة والنشيد، عشان يعني يورينا أن رحمته واسعة، واعترف وقال باطل الأباطيل الكل باطل، وأنا عملت وأنا سويت، لكن اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفيه إن كان خيرا أم شر. سليمان كانت حياته حلوة قوي، تشوهت بالخطية، فبعد ما كان هيسيب الدنيا وكده ناصع البياض، نقول يمكن بياضه ما بقاش بنفس النقاوة، بريق المجد اللي كان ممكن يتمتع به سليمان بعد ما شاف المسيح بعينيه، بعد ما عمل الهيكل، بعد ما رفع مستوى مدينة داود ومملكة أورشليم إلى أعلى المستويات، كل ده اتطفى بالشهوات وبالرفاهية الزيادة وبالتفكير المادي. وسليمان أهو مشي، لكن مين فينا يعني شايف بهاء ونقاوة وعظمة؟ تشوه جماله. فلنحذر يا أحبائي أن الواحد يبقى سيرته حلوة مع ربنا وتيجي حاجة كده تشوه جماله قبل ما يخرج من الدنيا، علاقة غلط، موضوع غلط، رغبة غلط، زعل مع حد، يبقى بدل ما يبقى جميل كده في عينين ربنا وكل حياته حلوة
تبقى كده الحكاية مشوهة. يبقى حتى اللي بعد يقول يا ترى ربنا سامح ولا ما سامحوش، يا ترى ربنا قبله ولا ما قبلوش. سليمان يتقال عليه كده، مين كان يقول ان في يوم من الايام حد يشك في مصير سليمان اللي كتب كل الحاجات الحلوة دي؟ مين كان يتصور انه يحصل حاجة زي كده؟ انما دلوقتي بنقول رحمة ربنا الواسعة وعهده مع داود سر توبة سليمان. وذهب رحبعام الى شكيم، لانه جاء الى شكيم جميع اسرائيل ليملكوه. ولما سمع يربعام ابن نباط وهو بعد في مصر، لانه هرب من وجه سليمان الملك واقام يربعام في مصر وارسلوا فدعوه، اتى يربعام وكل جماعه اسرائيل وكلموا رحبعام قائلين. بعد ما مات سليمان، رحبعام راح عشان يتجلس يملك في حته اسمها شكيم. وبعدين في الوقت ده طبعا رحبعام ملوش شعبية، لسه شاب صغير، وسليمان مجده قل قوي على آخر أيامه، وبعدين الناس بقت مضغوطة، فالحكاية مش مستقر، الوضع السياسي وقتها ما كانش مستقر. فرحبعام جه من مصر لأنه كان طريد في مصر، وبعدين اتلفوا حواليه ناس كتير من الفعلة اللي كانوا بيشتغلوا معاه، ومن الناس اللي عارفين أنه شخصية إدارية قوية وشخصية سياسية قوية. ففي أصباط كتير ابتدوا ايه يتلفوا حواليه، وراحوا الرحبعام يسوموه. متتلخبطوش، فعندنا اسمين شبه بعض، رحبعام ده ابن سليمان، يربعام ده الملك القادم لسه. كلموا رحبعام قائلين ان اباك قص نيرنا. النير يقال هو الخشبة اللي تتحط على رقبة الحيوان او البهايم لما تكون مربوطة بخشبة كده تجر الساقية أو الطحونة أو. فالنير ده يعني الخضوع، علامة الخضوع. عشان كده ربنا يسوع يوم المجد يقول إيه؟ نيري هين وحملي خفيف، والثقيل الأحمال أنا شيل عنهم، سيبوا لي الأحمال التقيلة بتاعتكم وحطوا الصليب بتاعي تلاقوا سهل. فهنا راحوا عاملين كده زي يعني معارضة لرحبعام في أول ملكه يوم تجليسه، وقالوا له أبوك قص نيرنا، يعني إحنا تعبنا، خلينا نشم نفسنا شوية، أبوك كانت إيده تقيلة علينا. وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك. الكلام مش وحش، الناس بتطلب طلب منطقي، تعبانين. وبعدين يمكن سليمان كان كبر وكان شديد وما كانش حد قادر يكلمه، ملوك دخله وملوك طلعه، فالناس مش قادرة تقول له انت غلطان في سياستك بعد العمر ده كله. انما راح بعام جديد وفي قوانين صارمة، ناس تعبانة، فبتقول له يعني خفها شوية، ابوك قص نيرنا واحنا عاوزين نخدمك. يعني اذا هما مش داخلين بثورة، داخلين بطلب. في فرق دخول بثورة داخلين بطلب. كان المفروض رحبعام يسمع الكلام أو يعني يفكر فيه وبعدين يقول كلام كويس، كلام في حق، الناس تعبانة ليه ما نريحهاش بدل في خير. وهو معنى أن احنا نريح الناس أن الناس يعني هتمشي كلامها على طول. في ناس عندها كده خوف من أنها ترضي حد، وتعتقد أن لو رضيت اللي قصادك هيمشيك. مين قال كده؟ مين قال إرضاء الناس في الأمور الطبيعية معنى أنك ما عندكش شخصية؟ طب ده ربنا يسوع له المجد قيل عنه لم يكن يرضي نفسه، لم يرضي نفسه. طب ده ربنا له المجد يمشي الدنيا كلها، لكن كان ما يرضيش نفسه، يشوف الناس محتاجة إيه ويعمله. إذا إرضاء الناس مش غلط إلا في حالة تعارضه مع رضا الله. الحالة دي بقى انطبق عليها الكلمة اللي قالها بولس الرسول، لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. أرضي الناس أم الله؟ لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح، لو تعارض رضا الله مع رضا الناس. إنما الوصية بتقول ينبغي لنا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للبنيان. لما واحد يطلب طلب تقول له حاضر، تقول له من عينيه بس كده طلبك في محله. طب وهي دي معناها ضعف، وهي دي معناها ان هو اللي هيمشيك، ليه الخوف ده؟ دي مبالغات. انما رحب عام يبان انه شخصية ضعيفة، ما عندوش ثقة بنفسه، فيخاف يخضع للشعب، يقول لك مش هيبقى لي كلمة عليهم. ليه يعني؟ ليه ما يبقى لكش كلمة؟ ده هم بيقولوا لك بمنتهى الأدب، بس خففها شوية عشان نخدمك. كلام منطقي، بيقولوا لك هنخدمك، وبعدين انت لو خفتها شوية معنى كده هم اللي هيحركوا الدنيا، ما انت برضو ملك ومعاك حرس ومعاك وزراء ومعاك ومعاك. هنا رحب عام كعادة الملوك كان عنده مجلس استشاري، والمجلس ده ورثه عن ابوه، فعنده مستشارين كبار، وعنده بقى ايه الشباب الصغير اصحابه. ويبدو عليه كان شاب مستهتر، تلموا عليه شوية اغنية، لكن يعني ايه ما كانوش متدينين، لان ابوه نفسه في المرحلة الاخيرة ما كانش متدين. فالاول اجتمع بالرجال الكبار اللي هم زي مستشارين سليمان ابوه، دول ناس خبرة وناس حكمة، ويجوز بعضهم يعني يمكن حضر داود في عزه زمان، فناس عندها خبرة مش قليل. قال لهم ده رحب عام: اذهبوا الى 3 ايام ايضا ثم ارجعوا الي. لغاية كده حكمة، كون الواحد ما يستعجلش في الرد دي حكمة، بالذات في قرار كبير. لو هو انفعل وقال انتوا بتدلعوا وامشوا يبقى مش حكيم خالص. كونه تروى وقال طب ادرس الطلب واشوف الحياة دي حكمة، وان كان يبدو هنا انها مش حكمة قد ما هي ايه يعني ضعف شخصي، هو مش عارف يقول ايه، هو مش عارف يسمع كلامهم ولا ما يسمعش، عاوز يسأل، عاوز حد يقول له تعمل ايه. لكن لو كان تروى عشان يدرس الطلب دي حكمة. لازم نتعلم في الطلبات الكبيرة او في القرارات الكبيرة ايه اللي خليك تقول لا او قول طب ارد عليك، طب اديني وقت افكر، طب اصلي واشوف. خد وقت، لان الوقت مع الصلاة مع السؤال يخلي الدنيا منورة كده، والواحد شايف هيحط رجله فين، بالذات في قرار كبير. فذهب الشعب، الشعب لغاية كده عجبوا الكلام، مشوا وقالوا نرجع له بعد 3 ايام نشوف هيرد علينا ازاي. فاستشار الملك رحب عام الشيوخ الذين كانوا يقفون امام سليمان ابيه وهو حي قائلا: كيف تشيرون ان ارد جوابا الى هذا الشعب؟ لغاية كده حكمة، يبقى في حكمتين لغاية دلوقتي، حكمة التروي وحكمة الاسترشاد، لان الكتاب بيقول الخلاص بكثرة المشيرين. لما تسأل حلو، وماله تسأل ناس ذوي خبرة، وفي آية تانية تقول اسأل أباك فيعلمك، اسأل الشيوخ فيعرفوك، روح شوف أهل الخبرة والناس الحكماء واسأل. رحب عام لغاية دلوقتي ماشي كويس، تروى ما ردش، وبعدين راح للناس الكبار قال لهم أقول إيه للناس، أقول إيه للشعب. فكلموه قائلين: إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام. حكمة، حكمة الحياة وحكمة الخبر، دول يعني عرفاء وحكماء الملك ففهمين الدنيا. قالوا له أنت تخدم الناس، الناس تخدمك، تحب الناس، الناس تحبك، تتعب عشان الناس، الناس تتعب عشانك، تحط نفسك في الآخر يشيلوك ويحطوك في الأول. نفس اللي قاله ربنا يسوع له كل المجد مصدر كل حكمة لما قال لتلاميذه إيه: إن أراد أحد أن يكون أولا فليكن آخر الكل. اللي عاوز يبقى عظيم خليه خدام للكل، خليه عبد للكل. وساعتها حتى جاب طفل صغير وقال لهم بصوا أنا عاوزكوا كده، خليكوا زي الصغيرين في الدنيا، الكبير يحب يبقى كبير ويحب يبقى في الأول، احنا مش عاوزين كده. وفي مرة تاني لما لقاهم بيتكالبوا على المتكئ الاول، كل واحد عاوز يقعد في الاول، راح اداهم المثل البسيط الحلو اللي حكاه وقال لهم لما تدعي في عزومة بلاش تقعد قدام، لحسن يجي صاحب العزومة يحرجك ويقول لك ايه معلش المكان ده محجوز لفلان، هيبقى شكلك وحش وانت راجع قدام كل الناس كده، عشان المكان مش مكانك. لما تدعي اقعد ورا، يجي صاحب المكان يقول لك انت ايه اللي مقعدك ورا، هو انت يعني قليل؟ تعال قدام، تبقى منظرك قدام كل الناس حلو. فاللي يختار يعيش في الاخر في الدنيا دي المتكئ الاخير، ويحب يبقى الناس قبل منه، يقدم الناس على نفسه، ده هيجي اليوم اللي المسيح يقول له انت قاعد ورا ليه؟ ما تيجي قدام، انت مكانك قريب، مكانك كبير. انما اللي يحب يبقى ظاهر قوي وباين قوي والناس كلها ورا منه، ده ممكن يسمع كلمة خوف، لانه اولون يكونون اخيرين، واخيرون يكونون اولين. في ناس هتبقى في الاخر هتطلع في الاول، وفي ناس هتبقى في الاول هترجع للاخر. مهم ان الحكماء دول قالوا كلام مفيد، قالوا له لو انت عاوز تكسب الناس اخدم الناس، خليك عبد للناس، خدام للناس، ساعتها الناس تخدمك بعنيها وتلاقي كل حاجة تمشي كويس. إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام. الكلام ده نصيحة لكل من يخدم. الخدمة في الفكر الروحي تنبع من الفكرة دي، خدمتنا للناس مش خدمة من فوق. يقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيين، اعتبروها خدمة ايه؟ كراسي قاعدين فوق والناس تحت رجليهم يعلموهم. ربنا يسوع عمل عكس كده. العذراء امنا تقول انزل الايه؟ الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. فربنا يسوع له المجد قعد تحت رجلين تلاميذه وغسل رجليهم، شكل جديد للخدمة، منظر جديد في الخدمة. كبرنا يبقى خدمنا، ده مفهوم جديد ده، معلش وربنا مصر على المفهوم ده، وده أساسي جدا في الخدمة. اللي بياخد الخدمة سلطة وتسلط الناس كلها تبعد عنه وتخاف منه وقلبها يقفل منه. اللي داخل الخدمة يعني يغسل رجلين الناس، يعني متاعب الناس والتراب اللي على رجلين الناس هو مستعد يشيله، يعني حاطط نفسه تحت الرجلين مش فوق الراس، مستعد انه يحتمل ضعف الضعفاء، جاي يداوي العيوب مش جاي يقول ده وحش وده حلو. تلاقوا الناس تحبه جدا وتمشي وراه. فاللي عاوز يخدم دايما يراقب نفسه، هو انا قبل الناس ولا اخر الناس؟ انا فوق راسهم ولا تحت رجليهم؟ انا بستحمل ولا هم اللي بيستحملوني؟ الواحد كل شويه يسال نفسه، انا خدامهم ولا هم اللي خدامين عندي؟ المفهوم ده مهم. كلموه قائلين ان صرت اليوم عبدا، طبعا ده معنى مجازي لان هو مش معناه ان راح بعام هيبقى عبد بالحرف، لكن المعنى ده كان نبوة بعيدة على ملك الملوك الذي اختار ان يكون عبدا. في فيليبي معلمنا بولس يقول ايه؟ اخلى ذاته اخذا ايه؟ صورة عبد، وصائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت، موت الصليب. اذا ربنا له كل المجد، ملك كل الملوك، اختار انه يكون عبد. ودي حاجة ساعات تخلي الواحد يتخض، كلمة عبد دي كلمة صعبة قوي. مش بعيد راح بعام اول ما سمع كلمة عبد دي قلبه اتقفل واتغاظ، وكان عاوز يقول لهم انتوا شوية عواجيز مش فاهمين حاجة، انا بقى عبد يعني ايه؟ انا الملك، ايه يعني ابقى عبد دي؟ مش بعيد تكون الكلمة دي جننته وقفلته من ناحيتهم، وعشان كده راح يدور على الشباب يقول لهم قولوا لي انتوا بقى رأيكم. لأنه واضح أنه كان حكيم في الأولى وفي الثانية، كان حكيم في التروي ولم يعطي جوابا مستعجلا، وكان حكيم في أخذ الإرشاد. إنما أول ما سمع كلمة خليك عبد للناس تلاقي وشه بقى جاب ألوان، والغزمة لقلبه، والكبرياء بان عليه، أنتوا شايفيني إيه؟ ده أنا ملك. في ناس ما بتستحملش الكلمة، كلمة زي ايه؟ شاول زمان كلمة جننته لما غنوا البنات وقالوا قتل داود، قتل شاول ألوف وقتل داود ربوات، يعني شعر وأغنية. إنما ازاي يقولوا عليه ربوات؟ هو أكتر مني؟ طب هو الكلام ده يعني متسجل في القانون؟ دي أغنية ناس هتنساها بكرة، خلاص الكلمة دي عفرطته. الإنسان المتكبر كلمة تجننه، كلمة يبان من كلمة. لو الكلمة حس ان مفيهاش احترام كافي ليه تلاقوه بقى ايه يتغاظ جدا وكرامته توجعه وتصرفاته تبقى ايه كلها شيطانية بقى تبقى مش طبيعية تصرفاته. ده اللي هيحصل مع رحب عام بعد ما كان شايفينه انسان حكيم خد رأي الناس المحترمين وخد وقته في الرد دلوقتي قلب خالص لمجرد قالوا له خليك عبد للناس. وبعدين هما بيقولوها بمنتهى الأدب والحكمة خليك عبد للناس يكونوا ليك عبد عبيد يعني مش قصدين يقولوا كلام محس خليك عبدهم يبقوا عبيدك. فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه واستشار الأحداث. هذه بداية بقى إيه الجهل كله وعدم الحكمة. هتاخد رأي ناس عيال صغيرة في قرار تاريخي قرار سياسي ضخم عيال ما عمرهم ما كانوا في المسؤولية ولا فاهمين وبيتحركوا بوازع الكرامة والاندفاع والشباب راح استشار الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه. طبعا دي بقى إيه أول الحكمة الأرضية الفشل. وقال لهم بماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذين كلموني قائلين خفف من النير الذي جعلوا علينا أبوك. فكلمه الأحداث الذين نشأوا معه قائلين هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموك قائلين إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخفف من نيرنا. هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من متن أبي. من متن أبي يعني إيه صباعي أعرض من وسط أبويا. شوفوا بقى الكلام الفاضي وكلام الشباب الصغير اللي لا في مسؤولية ولا في عقل ولا في حكمة ولا في اتزان تلاقوا في انفعال واندفاع وهمجية وعنف. هو حد كان اتخانق معك عشان تقول الكلام ده؟ وبعدين بقى ده كلام معقول؟ انت هتقارن نفسك في اول ملكك بسليمان ابوك اللي شاف المسيح بعينيه اللي بنى هيكل سليمان تحت تحفة زمانه اللي العالم كله كان بيجري يقرب من سليمان في وقت عشان بس يعمل علاقات معاه بقى انت في يوم وليلة هتقارن نفسك بيه وتقول هو يعني يروح فيا فين؟ شوفوا الى هذه الدرجة الكبرياء يعمي. الكبرياء يضيع الحكمة خالص. الكبرياء عدو الحكمة. الحكمة توأم التواضع. متى توفرت فضيلة التواضع يجي معها حكمة. أول ما الواحد يفارق اتضاعه وتجيله نزعة الكرامة يعرفوا أنه دخل في الجهل على طول وبقى كل الكلام بعد كده كلام فاضي كلام ملوش معنى. أباك ثقل نيرنا أما أنت فخفف من نيرنا. هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من متن أبي والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم. ده أنت لسه أول يوم ملك والناس بتشاور عقلها تمشي وراك ولا لا. إيه الجنون ده؟ ده الموقف يعني حاد جدا وأي جملة غلط دي ممكن تضيع وده اللي هيحصل طبعا. أبي أدبكم بالصياط أنا أأدبكم بالعقارب. طبعا بقى إيه كلمة ورا التانية ورا التالتة الناس شبعت بقى من الكلام ده. يقال إن العقارب قد تعني صياط من نوع خاص مش العقارب العادية وإن كان ده يمشي المعنى ده لكن بعض الآباء قالوا كان عندهم صياط أخرها كده حتت مثل حديد وكانوا يضربوا بعنف شديد جدا فالحتت الحديد تغرس في جسم الشخص فتعلم زي اللي العقارب بتنهشه كده أو بتقرصه فتعلم في جسمه علامات صعبة أوي. فقال لهم إذا كان أبويا كان بيأدبكم بالصياط أنا أدبكم بما هو أصعب من الصياط بالعقارب. فجاء يربعام وجميع الشعب إلى رحبعام في اليوم الثالث. الكلام ده حوار دار بين سليمان وأصحابه حفظوه كلمتين قالوا له لو جولك تاني قول لهم أنا صباعي أدخن من وسط أبويا وأنا هأدبكم بالعقارب بدل الصياط. الناس ما تعرفش. طب يا رحبعام عندك فرصة تعمل إيه؟ في حاجة ناقصة لغاية دلوقتي ده قرار خطير كان لازم تصلي. ده بداية ملكك، ده أبوك في بداية ملكه صهر الليلة كلها يقول له يا رب أنا صغير اديني حكمة، شعبك كبير عليا. ساعتها شاف المسيح وخد حكمة محدش خدها، اعمل زي أبوك في دي، خد ليلة صلاة وقول له يا رب أنا مش عارف أقول للناس إيه، وفي ناس بتشير عليا كده وفي ناس بتشير عليا كده. لو ما عندكش عقل خالص ومش فاهم الصح فين، طب صلي. هنا لا في صلاة ولا رجع للكبار تاني يسألهم ولا حكم حتى عقله، إنما إيه استناهم يرد عليهم قائلا ارجعوا إلي في اليوم الثالث. فأجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ. عايز أكلمكم عن الآية دي. ترك مشورة الشيوخ. ناس كتيرة بتضيع بسبب ترك الإرشاد الروحي. في ناس عندها قناعة ان طالما انا في الروح القدس محدش يرشدني، انا هرشد نفسي. طب وكان حنانيا راح لبولس الرسول ليه في اول حياته؟ وكان برنابا راح لشاول الطرسوسي ليه في حياته الاولى؟ وكان ليه كنيسة عاملة رسل وتلاميذ وشمامسة؟ وايه الزوم ده كله اذا كان كل واحد هيمشي بدماغه وهيقول الروح القدس بيقول لي وخلاص؟ الإرشاد من أول يوم في الكنيسة ضرورة أساسية. كتاب يقول اخضعوا لمرشديكم، اخضعوا ليهم لأنهم يسهرون من أجلكم. إذن الخضوع للإرشاد دي حاجة مهمة جدا، لأن الواحد لما يمشي ورا دماغه بس ممكن يضلل نفسه. برضو الإنجيل بيقول لا تكونوا حكماء في أعين أنفسكم. بقى ربنا يدينا إرشاد وإحنا نتجاهله. ترك مشورة الشيوخ. في ناس تمشي في الطريق الروحي وكأنها ايه اول ناس يمشوا في الطريق الروحي، يقولوا له يا حبيبي ما تعلمناش كده، ما استلمناش كده، اللي قبلنا ما عملوش كده، القديسين اللي بنسمع عنهم ما عاشوش كده. يقول انا لا اعرف قديسين ولا اعرف كنيسة، انا شايف ده صح، انا بقرأ الانجيل واقول. تقرأ الانجيل وتقول؟ طب ما الشيطان بيقرأ الانجيل ويقول. إنما الشيطان عمره ما كان كويس، الشيطان حافظ آيات أكتر من أي حد. هي حكاية تقرأ الإنجيل وتقول. ليه تترك الإرشاد؟ ليه تضيع عليك الفرصة دي؟ اللي ضيع شاول الملك زمان إيه؟ إنه ترك صمويل النبي. طول ما كان بيخضع لصمويل النبي كان شاول ممكن يوصل للسم، إنما ركن صمويل من حياته خلاص. لا أب اعتراف ولا تلمذة ولا إرشاد. أنا صح، أنا ملك، أنا ممسوح، أنا مسيح الرب. مسيح الرب هو عشان مسيح الرب الشيطان مش هيعرف يضحك عليك، ده هو يسقف لك من هنا لبكرة. بس سيب أبوك صمويل. لما تسيب أبوك صمويل خلاص هتضيع طبعا. داود إيه اللي وقعه؟ إنه بعد عن نسان النبي فترة، ولما رجع تاني لنسان النبي اتعدل وتاب وبقى زي الفل. آدي رحبعام إيه اللي ضيعه؟ ترك مشورة الشيوخ. فلنحذر. في ناس لغاية النهاردة تستكتر يبقى عندها أب اعتراف. ليه؟ بقى ربنا يدينا أباء اعتراف يقول أعطيهم رعاة حسب قلبي. بدل ربنا بعت لنا رعاة حلوين، ما تروحش تاخد إرشاد ليه؟ ليه تتصور أنك تفهم الصح كله؟ إذا كنا في أمورنا الجسدية نلجأ لأطباء يعالجونا، طب ما أنت راجل مثقف وقاري كتير، ليه ما تعالج نفسك؟ تقول لا، برضو التخصص يحترم في الدنيا، التخصص يحترم، ورجال الله اللي ربنا حطهم يرعون الشعب ما ترجع لهمش. وأبديتك حياتك الروحية خلاص، نفسك تمشي بدماغك من غير ما تسأل؟ لهذه الدرجة التهاون في المصير الأبدي؟ ده الإنسان الروحاني يعني ممكن يتقاس جديته في الحياة الروحية بدرجة خضوعه لأب اعتراف. على قد ما واخد الاعتراف جد والخضوع جد، على قد ما ده سكته سهلة. لدرجة واحد زي القديس يوحنا الدرج يقول ايه؟ يقول الشخص المطيع جدا لأبوه الروحي زي اللي سأل على الربان ودخل المركب اللي فيها الربان اللي هو يعني المراكب الكبير ده، واطمن انه سايق دخلنا. يقولوا له يمين يقولوا له شمال، خلاص بدل الراجل ده هو اللي مسؤول عن المركب هنوصل بالسلام. فكأنه بيقول للناس ايه، لو خضعتم ومشيتم بقاموس الطاعة ناموا. ناموا يعني ايه؟ خلاص المسؤولية تقع على الربان. مركب الاتضاع والطاعة لا تغرق ابدا، مركب الطاعة لا تغرق ابدا. بدل انت مطيع مش هتغرق، انما ركنت الطاعة وماشي بدماغك، لا شوف بقى المركب دي حصل لها ايه. ترك مشورة الشيوخ التي اشاروا بها عليه وكلمهم حسب مشورة الاحداث. برضو هنا نقطة تانية، احنا غصب عننا بنتأثر باللي بنسمعه. لو الواحد مراقب ودانه ومعتبر ان دماغه دي متكلفة مش عاوز اي كلام فاضي يدخل، هيطلع كل فكر كويس وكل كلام كويس وكل تصرف كويس. انما تسمع كلام فاضي، تفكر في كلام فاضي، تقول كلام فاضي، تعمل حاجات فاضية، ما هو تبع اللي بيدخل دماغك. ايه اللي انت بتسمعه؟ زي واحد يقول الاغاني ومش الاغاني، طب هي الاغاني هتعمل ايه؟ هتملى دماغك بكلام فاضي، هيطلع في لسانك كلام فاضي، في الاخر حياتك كلها فاضية. واحد بقى بيسمع كلمة ربنا وبيسمع صلاة ومركز في كلام مفيد، يطلع كلام مفيد، يعمل حاجات مفيدة. فاذا قول لي بتسمع ايه، اقول لك انت عايش ازاي. هيك بتبان. من له اذنان للسمع فليسمع، يسمع كلام مفيد. احنا يومين قاعدينهم في الدنيا ودماغنا دي بيدخل عليها الكلام من هنا ومن هنا، من اللي بتسمعه ومن اللي بتشوف. لو بتشوف كل خير وبتسمع كل خير هيبقى كل حاجة خير. انما العين مش بسيطة والودن ملخبطة، طب هتلاقي كله لخبطة. الظلام كم يكون داخليا، ظلام جامد. خضع لمشورة الأحداث. برضه أقول لكم حاجة تاني، في خدمة الشباب أخطر تحدي في خدمة الشباب هو ضغط الأصدقاء. يعني كآباء وأمهات أكتر حاجة عينيك في راسك عليها أصحاب أولادك. الحكيم عيناه في رأسه. لو أنت مربي عيالك كويس قوي وزارعهم في الكنيسة كويس ومراقبهم كويس وسبتهم يصدقوا أشرار، كل اللي انت بنيته راح، كل اللي انت عملته ممكن يروح. انت قصرت شوية في تربيتهم، بس ربنا يعني بعت لهم شوية أصدقاء حلوين من الكنيسة، حتى اللي انت قصرته ربنا هيعوضه من خلال الأصدقاء الأوفياء الروحيين دول. الأصدقاء مؤثرين جدا، بالذات في فترة المراهقة والشباب. استغرب جدا من اهالي الموضوع ده مش فارق معاهم. نقول لهم ابنكم يعني كل علاقاته ناس ما لهمش في ربنا، يقول معلش سنه. سنه؟ طب ما هو سنه وابديته، وهو سنه يعني مضمون هيعيش مليون سنه. سنه ده ايه؟ وهو اللي هيتشكل جواه ده هيتشال بالساهل. الحاجه اللي هتدخل دماغه دلوقتي تعرف تخلعها ازاي؟ ما تعرفش تخلعها امتى وازاي. في تهاون في الحته دي. طبعا ده كان تهاون من سليمان اللي ما كانش مراقب رحب عام من بدري اصدقائه شكلهم ايه، صفاتهم ايه، ناس روحيين ولا لا. شوفوا داود وصديقه يونسان زمان، اصدقاء روحيين الاتنين اجمل من بعض في صلواتهم وعلاقتهم بربنا. كلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا أبي ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. ولم يسمع الملك للشعب لأن السبب كان من قبل الرب ليقيم كلام الذي تكلم به الرب عن يد أخي الشيلوني إلى يربعام بن نبط. يعني ربنا سمح في الآخر أن النبوة تتم، لأن أخي الشيلوني ده كان قابل يربعام من بدري وقال له ساعة ما قطع له الجلابية 12 حتة، قال له هيرسي عليك 10 أصباط بس امسك في ربنا وامشي كويس. فربنا تمم النبوة. لكن برضو هنا يجي سؤال، يعني ربنا خلى رحب عام يغلط عشان يعمل النبوة؟ لا، محدش يفهمها كده. ده ربنا لأنه بسابق علمه شاف ان رحب عام هيتصرف التصرف الجاهل ده، راح خلى النبي من بدري يقول يا رب عام انت هيبقى لك نصيب في 10 اصباط، بس احذر، مش معنى ان الاصباط وقعت في ايدك انك هتمشي كويس. امشي مع ربنا عشان ربنا اللي ائتمنك على المكانة دي يكملها معاك على خير. إذن النبوة مش معناها ربنا يجبر الناس يعملوا النبوة، لا، ده النبوة بتبقى ربنا شاف اللي هيحصل وبعدين وشوش النبي من بدري قال له قول لهم هيحصل كذا بسابق علم، زي حكاية يهوذا. في واحد يقول ايه، ربنا خلى يهوذا ينكره يبيعه عشان يتمم الخلاص. لا طبعا، ده ربنا كان صعبان عليه يهوذا لاخر وقت وما كانش عاوز يكمل اللي بيعمله ابدا، انما ربنا بسابق علمه شاف يهوذا مصر على عنده وعلى جهله، فربنا خلى داود قبلها بألف سنة يقول آكل خبزي رفع علي عقبه. النبوة جت بدري قوي، لكن الحدث قبل النبوة ازاي؟ عند ربنا، لان ما فيش زمن. هو شاف يهوذا خانه وبعد كده قال للنبي ايه، طب قول بقى من بدري انه هيحصل كده. فمحدش يتصور انه عشان في نبوة يبقى ربنا بيجبر الناس، لا، ربنا لا يشاء ان يهلك احد، ولما واحد بيصر على عنده ربنا بيبقى حزين عليه لكن ما يمنعوش بالغصب. حاجة تاني مهمة برضو، واحد يقول طب ما هو يمكن اداريا الحزم مطلوب، ما انا كمان لو سمعت للشعب يعترض ما يمكن الشعب ده يسوق فيها. الاعتدال هو مزيج من الحزم والحنان او الشدة وايه والطبطبة، ما ينفعش تبقى شديد على طول وما ينفعش تطبطب على طول. وربنا يسوع له كل المجد، كله رحمة وكله عدل، فنتشبه بالمسيح له المجد. ما كانش مطلوب من رحبعام انه يبقى ايه يعني طاري كده مع الناس، لكن كمان ما كانش مطلوب يبقى شديد الشدة دي كلها. فموقف الحقيقة مش محتاج شد، الحكمة تخليك تميز امتى تشد وامتى ترخي. لو شديت زيادة والحبل تقطع منك، طب ايه الميزة؟ شد للدرجة اللي قبل ما يقطع الحبل، لكن لو قطعته طب ما انت غلط. يبقى الشدة مطلوبة في وقت لكن بحكم. داود كان في وقت شديد مع شعبه بس كل حاجة كانت ماشية صح. فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين أي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن يسة إلى خيامك يا إسرائيل. طبعا بقى إيه، في ناس غاوية الانقسام والفرقة فلما لقوا روح الغضب في الناس ابتدت تطلع أصوات بقى تقول إيه، إحنا ملناش نصيب في بيت يسة، خلاص كفاية على داود وعياله كده، رحبعام هيخربها علينا، احنا كل واحد يروح بيته وخيامه. دي بداية الانقسام والثغر. الان انظر الى بيتك يا داود. داود مش داود مش موجود، لكن هو عاوزين يقولوا له ايه، خلاص بقى منك لعيالك احنا ملناش نصيب معاكم. وذهب اسرائيل الى خيامهم، يعني اغلب الناس سابت الحفلة بتاعت رحبعام والهيصة بتاعت الملك الجديد والاحتفالات، وكله رجع غضبان الى اصباط. انتوا عارفين ال 12 سبط متوزعين على كنعان، فاراضي مختلف، ففي سفر عشان يجوا شاكيم، ده سفر عشان يرجعوا تاني منطقه دان في شمال فلسطين، ده سفر طويل. اما بنو اسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام. ثم ارسل الملك رحبعام ادورام الذي على التسخير فرجموا جميع اسرائيل بالحجاره فمات. رحبعام بقى زي اللي ما عندوش مخ خالص بقى، فعلا الحكمة فارقته. وقت الأزمة والشدة قال نجمع ضرائب بقى، نجمع ضرائب والناس لسه متخانقة وزعلانة، فبعت واحد قال ايه، يروح للأصباط يقول لهم ليه عليكم كذا وعليكم كذا، امسكوا ده موتوه، لأنه إذا كنا احنا مش عاجبنا الرئيس بتاعك أساس الملك بتاعك هنسمع كلامك دلوقتي. رموه بالحجارة فمات. فبادر الملك رحبعام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم. يبان بقى رحبعام الضعيف، إنه أول ما موته الرجل بتاعه جري على أورشليم وخاف، وإيه بان إنه هو مش قد الثورة ومش قد التصرف اللي عمله. طب إذا كنت مش شديد قوي كده عامل فيها شديد ليه؟ ما كنت طيبت خاطر الناس وخلاص. فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم، ولما سمع جميع إسرائيل بأن رحبعام قد رجع أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوا على جميع إسرائيل. الناس هي اللي قالت أربعام يملك علينا كإسرائيل، احنا خلاص تعبنا مع داود وبيته عاوزين أربعام. لم يتبع بيت داود إلا سبط يهوذا وحده، الوحيدين اللي فضلوا مع داود زي ما ربنا كان قال بالظبط سبط يهوذا اللي أصلا داود وسليمان منه. ولما جاء رحبعام إلى أورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين. يهوذا وبنيامين في الأرض شركاء في الأرض جنب بعض، فسبط بنيامين لأنه مش سبط كبير كان دايما ينسب ليهوذا، عشان كده بنقول 10 و2. لو حد سأل على اللاويين، اللاويين متوزعين في 48 مدينة على كل الأسباط عشان يقودوا عبادة كل سبط، ودول ملهمش نصيب في الأرض، يعني اللاوي ملوش أرض خاصة بيه، بياخد عشور إخواته. يحاربوا بيت إسرائيل ويردوا المملكة لرحبعام ابن سليمان. رحبعام قالوا له إيه، نعمل جيش ونرجع بقى إسرائيل كلها لبيت داود ولخضوع لأورشليم. فجاب 180,000 جندي من يهوذا وبنيامين. فكان كلام الله إلى شمعية رجل الله قائلا: كلم رحبعام ابن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين وبقية الشعب قائلا: هكذا قال الرب، لا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم بني إسرائيل. حتى دي مهم. ليه؟ في واحد يبقى الشيطان عميه يقول لك أنا معايا حق، أنا هاخد حقي بدراعي، الناس دول مش عارف عملوا إيه وسووا إيه، ويبقى متصور إن هو معاه كل الحق. رحبعام حاسس إن الملك بلكو واتسرق في 10 أسباط ومن حقه يسترد هذا الملك، وجمع 180,000 وهينزل يحارب إخواته، ما هم إسرائيل العشر أسباط دول ما هم يهود زي بعض، فهتبقى طبعا مذبحة للطرفين، ودي نتائج عمايل سليمان ورحبعام. أم قالوا نبي اسمه شمعية رجل الله قال له: ربنا بيقول ما تطلعش تحارب إخواتك، ربنا بيقول أنت السبب. في ناس تتخانق ويتهيأ لها معها كل الحق، ويبقى الشيطان عميها الغلط عندك، أنت السبب من الأول، أنت اللي وصلت الحال اللي احنا فيه، أنت عمال تقول حقي حقي حقي، ما هو أنت اللي ضيعت حقك بتصرفاتك. فهنا رحبعام زعلان على كرامته واخدها على نفسه قوي، والحكاية كبرت معاه. وبعدين شمعية قال له ربنا بيقول لا طبعا ما ينفعش تحارب اخواتك، وربنا منع هذه المذبحة. غريب وعجيب ربنا في طبته، ان بقى الانسان عامل حاجات وحشة قوي وممكن بقى نتائجه يعني يدفع ثمن عمايله، انما ربنا يقول لا كفاية على كده. حتى في تأديبه ربنا يعني ايه، يعني رحيم، في تأديبه رحيم، سيقول لا كفاية على الانقسام، انما لو وقعوا بعض وموتوا بعض بقت الخسارة اكبر جدا، فربنا وقف الحرب دي بأمر إلهي، ارجعوا كل واحد إلى بيته لأن من عندي هذا الأمر. فسمعوا لكلام الرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب. ساعتها سمعوا، طبعا كان ممكن ما يسمعوش برضه، لكن لأن رحبعام مش بتاع حرب ومش قد الحرب، فكان يميل أنه يهرب، المسؤولية كبيرة عليه، يخاف من المواجهة فقرر أنه يهرب. وبنى يربعام شكيم في جبل إفرايم وسكن بها، ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل. وقال يربعام في قلبه: الآن ترجع المملكة إلى بيت داود، وإن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهوذا. الكلام ده في معنى مهم. رحبعام أصبح شخصية غير جذابة، بس إيه اللي لسه جذاب في قلوب شعب إسرائيل؟ الهيكل والعبادة. الناس دول ارتبطوا بهيكل سليمان وارتبطوا بمزامير داود وارتبطوا بإله إسرائيل، فلما بقوا محرومين يروحوا الهيكل، ما هو الهيكل في أورشليم، شوية هيحصل إيه؟ كل قلبه هيرق ويحن ويقول نفسنا نعيد في أورشليم زي زمان ونروح الهيكل بتاع زمان. فهو يربعام بقى المكار قال أنا شويتين، حتى لو رحبعام خلاص يعني ما بقاش فارق مع الناس، هيرجعوا يحنوا لأورشليم وهيروحوا هناك وهيرجعوا كلهم تبع رحبعام بعد كده. طب ايه الحل يا رحبعام؟ قال لا، انا هخليهم ينشغلوا عن عبادة الله في سبيل ان انا اقعد ملك عليهم. شوفوا فكر ازاي. اهم حاجة عندي ينسوا الهيكل وينسوا اورشليم خالص، عشان لو راحوا لاورشليم هينسوني انا بعد كده. ده بالضبط تفكير الشيطان. الشيطان لما يلاقي واحد مرتبط بالكنيسة، حتى يعني لو الخادم فينا ضعيف والناس مش حباه، انما الكنيسة ليها جاذبية، فيبقى عاوز يصرفه عن الكنيسة خالص. لانه لو راح للكنيسة بعد كده هيرجع لربنا ويحن بقى البيت القديم، فيتفنن عدو الخير في انه يصرف نظره عن موضوع الكنيسة ده والعبادة، يلهيه في اي حاجة برة بس ما يروحش. فقرر يربعام بالرجوع الى مستشاري اللي كلهم ملهمش في ربنا، انه يعملوا اماكن عبادة برة الكنيسة، برة هيكل سليمان وقتها. في الاول كان الغرض يعبدوا الله بس ايه، بعيدا عن الهيكل. وبعد شوية لقوا الناس ايه، مش عارف، لان اغلب الطقوس كانت مرتبطة بمذبح النحاس ومذبح المحرقة وحضور الهيكل والقدس قصادهم وقدس الاقداس جوه، المنظر ده هو الاساس. ففي الاول يبدو كان بيفكر يعمل مرتفعات لعبادة الله بعيدا عن الهيكل، وبعد كده قال لا ما بدهاش، ننسى ربنا خالص ونعمل عجل ذهبي هنا وعجل ذهبي هنا، ويعبدوا اوثان ويقلدوا الوثنيين جيرانهم وينسوا بقى موضوع ربنا ده خالص. فكان يربعام اشهر ملك علم الناس عباده الاوثان، اشهر ملك. كل ده عشان ايه؟ عشان يحافظ على الكرسي بتاعه، عشان ينسيهم بيت داوود. فاصبح يربعام ده علامه الفساد، يعني زي ما داوود اصبح اشهر ملك في التقوى، يربعام بعد كده اصبح المثل الاعلى للشر. يعني لما نقيم اي ملك بعد كده، في عشرات من الملوك بعد كده بيتقال حاجه من اتنين، سلك كما سلك داوود ابيه، ودي حاجات نادره للاسف. الباقيين يتقال عليهم ايه؟ سلك كما سلك يربعام. فاصبح يربعام مثل الشر السيء، واصبح داوود مثل الخير الحلو. كل ده عشان مجرد بس يحتفظ بكرسيه ومكانته. باع ضميره وباع ربنا وباع الهيكل وباع كل حاجة. يقول هنا ايه، استشار الملك وعمل عجلي ذهب. طب ده انت يا يربعام رجل من اصل يهودي وعارف زمان وقت موسى النبي غلطة، اكبر غلطة عملوها في البرية وغلطوا هارون فيها، عملوا عجل ذهب، وثار موسى ثورة عارمة واتكسر لوحي العهد، وكان ربنا غضبان على الشعب، ولولا شفاعة موسى كان الشعب ده يفنى كله بسبب العجل الذهب. برضو أقول دي في الآخر، الشيطان أحيانا ينسي الواحد حاجات كبيرة حصلت في حياته، ينسيها له خالص كأنها ما حصلتش. أنت إزاي كيهودي تنسى قصة العجل الذهب؟ تعمل عجل ذهبي تاني بعد كل اللي شفته، وانت معرفتش اللي حصل في اجدادك قبل كده، وقد ايه ربنا غضب على الموضوع ده، ولا كانه سامع حاجه. في واحد يبقى شايف الشر ونتائجه واضحه جدا ولا يعنيه الامر، شايف ربنا ايده واضحه جدا ولا كانه شايف حاجه. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم اذان يسمعون ولا يفهمون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ. ربنا يرحمنا، لان ممكن ربنا يوبخ الواحد يقول له انت نسيت انا عملت معاك ايه، نسيت الشر اللي حصل قبل كده ونتائجه. هو انا بحكي لك عن حد بعيد؟ ده انت عارف الكلام ده اكثر من اي حد. ربنا يدينا توبه وحياه نقيه، لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.